دعوت الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبد والله
أولى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يوصل إله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا بإذن الله جل وعلا في معجزة الإسراء والمعراج بخصوص ما يحدث الآن للأقصى، حتى لا يقال أن الأشياخ يجتنبون الواقع تماما بتمام. أبدا، أردنا أن نثبت بإذن الله جل وعلا أننا لما بلغنا الكلام عن الأقصى في صحيح المعجزات، أقمنا لكم أو أنشأنا لكم سلسلة من سلسلة تحت عنوان الوثائق القصوى في ملكية المسلمين للأقصى. وهذه هي الحلقة، هذه هي الحلقة الأخيرة بإذن الله جل وعلا قبل الدخول في معجزة المعراج مباشرة. المهم أنني تحدثت بإذن الله جل وعلا ردا على الذين يطعنون في ملكية الأقصى وفي ملكية بيت المقدس للمسلمين. رددت عليهم ليس ردا من باب العقل على الإطلاق، لكني رددت عليهم بالأدلة الدينية، بالأدلة التاريخية، بالوثائق، ثم أنهيت بالعقل بإذن الله جل وعلا. لكن دعوني أقف أمام هؤلاء وقفة وكأني معهم في مناظرة غير معلنة، وأسألهم سؤالا واحدا، أسألهم سؤالا واحدا: هل كان المسيح عيسى ابن مريم قد دخل الفاتيكان وأعلن فيها عن الدين المسيحي؟ الإجابة قطعا لا. طيب، هل دخل المسيح عيسى ابن مريم فرنسا ودعا إلى المسيحية فيها؟ الإجابة قطعا لا. هل دخل أمريكا حتى ما قبل عهد الهنود ودعا للمسيحية فيها؟ الإجابة قطعا لا، إلى آخره. إذن هل يحق لي الآن أن أقول إن على الفرنسيين أن يتركوا فرنسا، أي إن على الفرنسيين المسيحيين أن يتركوا فرنسا لأن المسيح ما دخل فرنسا ولأن فرنسا لم تكن ملكا للمسيح في حياته، أي قبل رفعه؟ هل يجوز لي ذلك؟ سيقال إن الكلام ما خرج إلا من جنون. أيضا، هل يحق لي الآن أن أقول لأهل الفاتيكان أخرجوا منها جميعا فإنها لم تكن ملكا للمسيح وما دخلها المسيح؟ هل يحق لي الآن أن أقول لأهل أمريكا أخرجوا منها ما دمتم قد دخلتم في المسيحية لأنها لم تكن ملكا للمسيح وما دخلها المسيح؟ الإجابة قطعا إذا قلنا إن أنه وجب عليهم الخروج، يقال إن الإجابة فيها جنون. بالتالي هل يحق لي أن أقول لأهل الأرض ممن اعتقدوا واعتنقوا رسالات أو أفكار أخرجوا منها لأن أصحاب الرسالات ما دخلوا بلادكم ولم تلكوها في حياتهم؟ الإجابة قطعا إذا كانت بنعم فإن الجنون واضح وماثل. كذلك بالنسبة لأهل فلسطين، قلت لكم إن أهل فلسطين هم أهل الأرض، حتى حينما كان بعضهم على اليهودية كانوا هم الفلسطينيون. وحتى حينما دخل بعضهم في المسيحية كانوا هم أهل فلسطين، ولما دخلوا الإسلام جميعا كانوا أهل فلسطين، كانوا أهل فلسطين. إذن لم تكن القضية في أنني استبدلت شعبا بشعب. مثلا حينما قام الإيرانيون الروافض المجوس أي النظام بابتلاع بلدة الأحواز، ماذا صنعوا؟ قاموا بقضية إحلال، يعني كانوا يخرجون المسلمين العرب اللي هم أصل الأحواز القبائل العربية ويدخلونهم في المدن التابعة لطهران، ثم يأتون بشيعة روافض المجوس من أهل إيران فيسكنونهم الأحواز. إحلال وتبديل، ده اللي يقال فعلا. لا، لابد من عودة في الأرض إلى أليها، لابد من عودة في الأرض إلى الأحواز، إلى القبائل العربية الأصيلة، لأنهم أهل الأرض بخلاف ما نحن فيه. قلت لكم بالعقل لأن هذه الحلقة الأخيرة، ولذلك أريد أن أجمع شتات الموضوع. قلت لكم إن أهل فلسطين كانوا هم الذين يقيمون بالمكان لبيت المقدس. قلت لما نزل عليهم إبراهيم الخليل كان ضيفا مع سارة، ثم لما أنجب إسحاق وتزوج برفقة، ثم لما أنجب إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل، يعقوب دي اسمه إسرائيل، وإسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، إسرائيل إسراء بمعنى عبد وإيل بمعنى الله يعني عبد الله، كانوا أضيافا، عيلة أسرة، يعني هو ابن وأب وجد بس. وإن كنا بنتكلم عن الكيان الإسرائيلي طبقا للمسمى ده واحد بس اللي هو يعقوب وهو ضيف ولم يكن من أهل المكان، ضيف عن الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون على عقيدة، انظر هذا الرجل اللي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى معتقده وهو ضيف، ثم ما لبث أن خرج من بين ظهرانيهم بذريته فلم يبقى واحد. لما جاء ولده يوسف فصار عزيزا بمصر أي أميرا، فأرسل إلى أهله فجاءوا جميعا حتى لم يبقى من نسل إسرائيل واحد بأرض فلسطين. عاشوا في مصر قرونا ثم عادوا تارة أخرى إلى أهل فلسطين. انظروا معي، إذن أهل فلسطين يستقبلونهم أضيافا في المرحلتين. ثم لما دخل الإسلام على أهل فلسطين أسلموا، وبقي منهم من بقي على المسيحية قلة. إذن هم أهل فلسطين لم يتبدلوا ولم يتغيروا، لكنهم اختاروا العقيدة، اختاروا الإسلام. وجميع الدساتير العالمية تقول للإنسان حرية الاعتقاد، فهم اختاروا الإسلام، اختاروا، هم أهل المكان، مش العرب جم وراحوا طردوا دول وقعدوا مكانهم، لا مش كده أبدا. لكن بالنسبة لأهل فلسطين اختاروا الإسلام وبقوا في بيوتهم وفي ديارهم وقائمين على أرضهم ويصلون في مسجدهم. يبقى إذن القضية أتحدث عن شعب اغتصبت أرضه وذبح أبناؤه وشرد كيانه، ويريدون إزالة معلم من المعالم التي تشد إليها الرحال، وهو مذكور في كتاب الله جل وعلا. إذن هذا ظلم وبغي وإجرام. أثبت بإذن الله جل وعلا على مدار التاريخ من لدن آدم إلى العهد الأيوبي أن المكان مسجد، وأن المكان للمسلمين وليس لغير المسلمين على الإطلاق. وانتهيت بصلاح الدين الأيوبي لما أعاد الفتح، مش الرجل راح دخلها وهي لم تكن للمسلمين، لا أبدا، ده صلاح الدين الأيوبي مع ملك الصليبيين ملك صليبيين وهو جاي يخرج يعني تدون الأمان إن إحنا نخرج، قالوا أديكم الأمان للرجال والنساء والأطفال، بل سنحرسكم ونحافظ عليكم حتى تخرجوا إلى الديار القريبة، الديار المسيحية القريبة. فقال له إن رجالنا لما جاءوا إلى هذا المكان ما تركوا فيه أحدا، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الأطفال ولا من الرضع، يعني اللي سبقونا من الصليبيين، لما جم هنا ذبحوا المسلمين جميعا فيه. انت تدينا الأمان؟ قالوا لست كهؤلاء، يعني ديني يمنعني أن أكون ظالما مجرما كملوككم وكأمرائكم. ولذلك صلاح الدين الأيوبي لما فتح أي أعاد الأمر إلى أهله، أعاد البلدة إلى أهلها، لأن اللي كان قاعد فامين شذاذ أوروبا الذين جاءوا من أقطارها ومن نواحيها وسكنوا المكان، ومنهم من كان يقتل ويسفك الدماء ويذبح ويشرد ويدعي أنه جاء لأمر مقدس عقدي، ودائما يقولون رغم أنهم لا يؤمنون. المهم أن صلاح الدين انتصر عليهم، قتل منهم 30,000 في المعركة التي أداروها وجاءوا لأجلها، وأسر منهم 30,000، وضرب أروع الأمثلة في التسامح والعفو حينما عفى عن كثير من ذوي الحاجات ومن النساء ومن الأطفال، وحينما جعل فداء الأسير شيئا زهيدا جدا يقدر عليه الرجل كما تقدر عليه المرأة، بل إن البعض من أصحاب صلاح الدين من المزارعين من المقاتلين كان يفتدي الأسير بزربول، يعني بنعل يلبسه. ولما سئل في ذلك قال أردت أن يسمع العالم بأسره أن قيمة الواحد منهم تساوي عندنا زربول، يعني نعل، أي الذين جاءوا ظلما من بلادهم لقتال المسلمين في هذا المكان، وكانوا جبناء في المعركة، حتى أن الواحد من المسلمين كان يأسر 30 رجلا فلا يرى شيئا يربطهم به، فكان يذهب إلى طنب الخيمة فيأتي بها فيربط ويعقد. وضرب صلاح الدين أروع الأمثلة في التسامح مع النساء بالذات، في عدم الاعتداء، فلم تحدث حالة اغتصاب واحدة، ولم يذكر التاريخ حالة واحدة، بل لم تؤذى امرأة واحدة لا باللكمات ولا بالضرب ولا بالإهانة. المهم أن صلاح الدين في العهد الأيوبي استرجع بيت المقدس في 26 رجب سنة 583 من الهجرة 1187 ميلادية، وأزال صليب الصلابوت. قلت لكم لأنهم قسموا بيت المقدس إلى ثلاث، لما اقتحموه جعلوا جزءا كنيسة، وجزءا اسطبلا لخيلهم، وجزءا مستودعا لأسلحتهم، فطهر صلاح الدين المكان من كل هذا وعاده مسجدا، ثم رفعوا صليب الصلابوت وأكبر صليب عملوه على القبة، وفي رواية على قبة المسجد. لماذا؟ ظنا منهم أنه شعار وأن أصحابه أي وأن أصحابه لا يهزمون أبدا ما دام معهم، ودعوا أن فيه قطعة من الصليب الذي صلب عليه المسيح في كاليفاري، وهذا كذب وإفك، حتى لو كان قطعة من هذا الصليب المسيح ما صلب وما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه لهم. المهم أنه نكث هذا الصليب وأزاله من هذا المكان. بعد أن أزال صليب الصلابوت عاد المكان مسجدا إسلاميا كما كان في عهده السابق، أكرر على دي كما كان في عهده السابق، أي كما كان مسجدا في عهد من سبقوه من الفاطميين الذين باعوها وهربوا، وكما كان في عهد الدولة العباسية، وكما كان في عهد الدولة الأموية، وكما كان في أيام الخلافة الراشدة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما كان حينما شيده وجدده سليمان النبي، وكما كان حينما بناه آدم أو بنوه. المهم أن صلاح الدين بعد ذلك أمر بتجديد المحراب وإظهار المعالم، أمر بتجديد المحراب وإظهار المعالم. قلت فكر بعمل منبر يليق بالأقصى وبمكانته وبمنزلته في قلوب المسلمين، لكنه بعد علمه بأن سلطان محمود نور الدين لما كان قد أقام له منبرا جعل النجارين يعملون فيه، وجعل أهل الفن يقيمون أمره في سنوات، لأنه كان شغوفا بتحرير بيت المقدس، إلا أن المنية عاجلته. فلما فتح الله على صلاح الدين أرسل فأتى بهذا المنبر الذي أقامه محمود نور الدين ووضعه في مكانه بجوار القبلة، وكانت الخطب تعلن وتخرج من أفواه الأئمة من فوق خشباته. ثم أنشأ بالمسجد الأقصى إنشاءات عامرة، ثم جاء العهد المملوكي. العهد المملوكي لما تولى السلطنة الظاهر بيبرس، لما تولى السلطنة الظاهر بيبرس بعد سيف الدين قطز في العصر المملوكي، زار بيت المقدس في سنة 661 هجرية 1262 ميلادي. ماذا صنع لما زار؟ جدد كل ما كان قد تهدم من أبنية المسجد الأقصى، يعني وهو موجود أمر بتجديد كل ما سقط وكل ما تعرض للسقوط أو الانهيار من أبنية المسجد الأقصى، فاستجابوا لأمره وفعلوا ذلك على الفور. 2، جدد كل ما كان من الأبنية حوله ومن الأسوار. 3، أنشأ خانا يجمع أكبر عدد ممكن من التجار، وأوقف عليهم أعيانا كثيرة يصرف ريعها السنوي في إطعام المسافرين، في إطعام المسافرين كما يقدم منه المصروف للمحتاجين، فضلا عن النفقة على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى بالذات، بمعنى أنه خصص 5000 درهم سنويا لتصرف على شؤون المسجد الأقصى، يعني على أساس ما حدش يصرف من جيبه، ولا يقال أن فلانا ينفق على المسجد، لا، جعل من هذا الريع 5000 درهم تنفق سنويا على المسجد الأقصى. ومن آثار المماليك في الأقصى إنشاء المدرسة التنكزية، وتقال بعض بالضبط من حيث الضبط بالضم. المهم، وسبيل قيتباي ومئذان باب الأسباط ومنبر برهان الدين. وتوالت عمليات الترميم والصيانة في المسجد الأقصى في عهد المماليك، ولم يغيروا شيئا في معالم المسجد الأصلية على الإطلاق، بل اهتموا به أيام اهتمام. طيب، إذن في عهد المماليك فعلوا الكثير والكثير، ورمموا وشيدوا وقاموا بالمسجد وأنفقوا على المسجد، ولم يقصروا في النفقة عليه على الإطلاق طوال المدة، طوال العصر المملوكي. نيجي بعد كده بإيجاز، لأني وعدت أنني أنهي في هذه الحلقة، أدخل على العصر العثماني أو العهد العثماني. أهم الأعمال التي أجريت في المسجد الأقصى تمت في العهد العثماني، بمعنى آخر أعظم الأعمال وأهم الأعمال التي أجريت في بيت المقدس في المسجد الأقصى كانت في العهد العثماني، في القرنين القرن 18 وفي القرن 19، على يد 5 من السلاطين العثمانيين، على يد 5. يبقى بالنسبة لي زمان القرنين، القرن 18 القرن 19، بالنسبة لي السلاطين كانوا 5 في عهد هؤلاء 5. ماذا جرى؟ أجريت أفضل الأعمال وأعظم الأعمال في المسجد الأقصى. ففي عهد السلطان سليمان القانوني 1520 لغاية 1566 جدد بناء سور المدينة، جدد بناء سور المدينة. نقطة مهمة جدا، يبقى أول حاجة تم تجديد بناء السور، يعني لم يرمموا السور ولكن جدد البناء، يعني شال البناء القديم وتم تجديد البناء ببناء جديد. هذا أول شيء. بعده بنيت عدة أسبلة في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى بالقرب من مداخله، يعني مش سبيل واحد ولا اثنين، لا بل الكثير. ثلاثة، أنفق السلطان عثمان الثالث 25,000 جنيه، 25,000 جنيه لإصلاح القصدير الذي يكسو سقوف المسجد الأقصى وكذا قبة صخرة. ما تشوفوا قبة الصخرة وتشوفوا أيضا سقف المسجد الأقصى، تولد من ذهب، تولد ذهب، ده قصدير. والذي أنفق عليه ذلك هو السلطان العثماني، عثمان الثالث أنفق على ذلك في عهده وفي زمانه 25,000. طيب الكلام ده كان سنة 1752 ميلادية. بعد كده قام كل من السلطان محمود الثاني، قام كل من السلطان محمود الثاني. طيب فصلوا بعد وصل إن شاء الله. يعني في العهد المملوكي بينا، في العهد العثماني قلنا ان اعظم الاعمال اللي اقيمت في القرنين الثامن والتاسع عشر على يد خمسة من السلاطين في المسجد الاقصى كان في العهد العثماني. وانا يعني ذكرت البعض مما قام به السلطان سليمان القانوني وعثمان الثالث. بعد كده بقول قام كل من السلطان محمود الثاني والسلطان عبد العزيز بإجراء إصلاحات وترميمات في المسجد الأقصى امتدت من سنة 1817 ل 1840. يعني عايزين نبص كده من 1817 ل 1840، يعني بالضبط عندي 23 سنة، 23 سنة. المدة دي كلتها ما توقفوا فيها عن الإصلاح أو الترميم، بمعنى أنهم أنفقوا الأموال الكثيرة ولم يبخلوا على المسجد الأقصى على الإطلاق، لا في ترميم ولا في إصلاح، لا في الداخل ولا في الخارج ولا حتى في الأسوار. طيب كما زود السلطان عبد العزيز نوافذ الأقصى بالزجاج الملون سنة 1874 ميلادي. بعد كده يا جماعة فرش السلطان عبد الحميد المسجد بالبسط من صناعة بلاد فارس، يعني من عند الإيرانيين لأنهم اشتهروا بصناعة السجاد والبسط، فأتى بالسجاد من هناك وفرش المسجد الأقصى كله به. كما أحضر له سجاجات صلاة، اللي هي سجادات الصلاة الصغيرة من آسيا الصغرى، وملأ المسجد بها. وهذا إن دل فإنما يدل على العناية الفائقة بهذا المسجد سنة 1876. أما سلطان عبد الحميد الثاني فإنه وضع شمعدانا كبيرا من الفضة في قبة الصخرة، لكنه يعني نقل إلى المسجد الأقصى وتم جديد عمارة سبيل قيتباي. وبعد ذلك تأتي مرحلة ليست بالطيبة، ألا وهي مرحلة الانتداب البريطاني، الانتداب البريطاني. لكن شاء الله جل وعلا أن يقوم المسلمون من تحت إبط هذا الانتداب البريطاني بالعمل من حيث الإصلاح والترميم على المسجد الأقصى، ولم يدخروا جهدا على الإطلاق في القيام بأمره رغم أنهم كانوا تحت هذا الانتداب. ففي القرن العشرين وفي عهد الانتداب البريطاني من 1920 إلى 1948 كان يشرف على مقدسات القدس المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين، المجلس الإسلامي الأعلى، وهذا من فضل الله، وهذا من فضل الله ما جعل لكافر عليه سبيلا. طيب، وقد قام هذا المجلس رغم أنه تحت الانتداب بعمارة وصيانة المسجد بعد ظهور التصدع فيه. وما أقول ظهور التصدع لأن المنطقة دي يا جماعة منطقة يعني تخضع للحزام الزلزالي، فالزلازل كثيرة جدا في أرض فلسطين، وبالذات في الموقع الذي فيه المسجد الأقصى. ولذلك تعرض بيت المقدس وتعرض المسجد الأقصى لزلازل كثيرة جدا، حيث تعرض المسجد هذا لكثير من التصدعات ولكثير من هدم الأركان. ولذلك كان كثير من العمل فيه إنما هو عبارة عن ترميم وإصلاحات، هو عبارة عن ترميم وإصلاحات. طيب، وقد قام هذا المجلس المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين بعمارة وصيانة المسجد بعد ظهور التصدع. المهم، ولما ظهر أمر في المسجد الأقصى من حيث التصدع ومن حيث الحاجة إلى الإصلاح ولم تقدر هذه اللجنة عليه، قامت اللجنة بتشكيل لجنة من داخلها بعملية الترميم، أي لأجل عملية الترميم، والتي استمرت 3 سنوات بسبب ضيق ذات اليد، بسبب ضيق ذات اليد. لكن استمرت اللجنة في عملها لمدة 3 سنوات حتى استطاعت أن تقوم بهذا الترميم وبهذه الإصلاحات الجديدة. ثم حدث زلزال سنة 1927 ميلادي. الزلزال اللي حصل سنة كان 1927، ألحق الزلزال أضرارا جسيمة بالمسجد الأقصى، لكن لم تظهر آثار هذا الزلزال إلا في سنة 1936. يعني خلوا بالكم، الزلزال حصل سنة 1927 لكن الآثار، المسجد لأنه عظيم ومنفق عليه والترميمات اللي فيه قوية جدا، آثر التصدع والزلزال ما ظهرش إلا بعدها 9 سنين، إلا بعد الزلزال ب9 سنين. فبدأت عمليات المرحلة الثانية من الصيانة والترميم سنة 1938، واستمرت المرة دي بقى اللي قبلها استمرت 3 سنوات. المرة دي كانت عظيمة وكبيرة لأنها تركت تصدعات وتشققات عظيمة وضخمة. فاستمرت اللجنة في الترميم والمعالجة والإصلاحات وما شابه ذلك لمدة 5 سنوات، لمدة 5 سنوات. وفي سنة 1952 رممت عمائر في القدس، وبعدها ب4 سنين في سنة 1956 ميلادية أيضا رممت المسجد الأقصى لجنة مقاولات، لكنها كانت من المملكة العربية السعودية، وكان ذلك أيضا تحت الانتداب البريطاني. المرحلة الأخيرة بقى للاحتلال اليهودي، مش حكاية عودة يهود، لا، احتلال، وأنا أوضحت ذلك من خلال أدلة ومن خلال التاريخ. والاحتلال اليهودي لما تم وكانوا كالسرطان الذي استوطن في أرض فلسطين بسبب هذا الاحتلال السيء، تعطلت أعمال الصيانة والترميم، تماما بعد الاحتلال اليهودي سنة 67. أنا بتكلم عن الاحتلال اليهودي لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، كان سنة 67، لكن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كان سابقا على ذلك. ومعروف الوعد الملعون اللي هو وعد بولفور الذي قيل فيه أعطى من لا يملك، حقا. ليه؟ يعني قالوا على وعد بلفور كده، أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، يعني الوعد ده ما يستحقوش اليهود على الإطلاق، لأن الأرض لها أصحاب، والبريطانيون لا يملكون الأرض حتى يملكون التعهد على الإطلاق، لكنه الاحتلال الذميم الدميم المعادي للإسلام والمسلمين. ولذلك أعطوا لليهود حقا في احتلال الأرض، في احتلال، لا أقول في سكنة ولكن أقول في احتلال الأرض. فجاء الشذات من كافة الآفاق، من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، من إفريقيا، حتى من روسيا. ولا زال أمر المهاجرين الروس وبالنسبة للقادمين من بلاد البلقان قائما إلى اللحظة دي، إلى اللحظة. يعني وأنا بسجل الحين عدد الذين هاجروا، يعني عدد اليهود اللي هاجروا من روسيا لأرض فلسطين الشهر الماضي ده بلغ 250 ألف. فهذا احتلال، هذا احتلال. ولذلك أقول تعطلت أعمال صيانة والترميم بعد هذا الاحتلال لهذا المكان الطاهر المقدس في سنة 67. طيب، وبسبب العقبات التي وضعت في طريق المقاولين والمعماريين القائمين بالعمل تعطل العمل. تعرفين اليهود يقول لك لا، تجي تاخد رخصة الأول، تروح تحرف عن رخصة يقول لك من حتة وفنين، يقول لك لا مفيش، لاني ما عنديش اوراق ثبوتيه له، زي ما بيعملوا مع الفلسطينيين وقت يجي الواحد منهم يهد بيته عشان يبنيه تاني، يقول له لا استنى، بيتك مش مبني برخصه، يعني ايه ده بيتي واخده عن ابي، عن جدي، عن جدي، عن جدي، عن جدي، اجيب لك انا رخصه؟ ده بيتي، بيتي اللي انا قايم فيه وهذه ارضي. طب لا، ما عندكش رخصه، ما عرفتش تبني تاج. طب ايه يوم ضمنهم، وبعدين البيت الثاني يضموا عليه، الثالث، وبعدين يقوم عاملها مستوطنة لليهود، ويقوم هجر دول ويقوم طاردهم من المكان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبشع احتلال وأطول احتلال في زماننا هذا. ولما يبقى في حاجة اسمها مجلس الأمن والأمم المتحدة والكلام ده كله والعالم الديمقراطي للحظة دي، ويرضى العالم بأسره بإذلال الفلسطينيين وباحتلال أرضهم وبسلب مقدراتهم وبقتل أبنائهم وبحرمانهم من خيراتهم وبتهجيرهم قصرا في البلدان والأقطار والأمصار، يبقى ما في عدل، ما في ذرة عدل ولا إنصاف ولا في شيء اسمه ديمقراطية ولا أخلاق. طيب، قلنا كل هذه الأمور كانت معوقات، ده يجي لك معوق آخر، أعمال التنقيب والحفر التي يقوم بها الاحتلال تحت جميع المقدسات. يقول لك يشتغل بقى تنقيب تحت المسجد الاقصى ويعمل حفر، ايه اصل احنا بندور على الهيكل، الهيكل بتاعنا الخريطة ايه بتقول كان هنا وكان تحت ده بالظبط، هيكل ايه؟ لم يكن هناك هيكل. وانا بأكد، انا كنت عامل على قناة الرحمة اللي عايز ارجع عليهم، شبكة العنكبوتية، اكثر من 7 حلقات في إثبات أن الهيكل مزعوم ولم يكن هناك هيكل. هو سليمان كان له هيكل، سليمان كان له مسجد، وسليمان في عهد النبي بنى مسجدا وكان له 3 دعوات بعد الانتهاء من المسجد. إذا لم يكن هناك هيكل وليس هناك هيكل. ولذلك هم كل شوية يقول لك آه الهيكل، الخريطة بتقول أنه كان هنا، بعد ما يفحروا الحتة دي كلها ويجيبوا بقى آلات الحفر والتنقيب وما يلاقوش حاجة، يقول لك لا احنا فهمنا غلط، ده الخريطة بتقول لا الجهة التانية، ده 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 وروح يفحر في الجهة التانية ما يلاقوش حاجة، لك لا ده في الجهة ده. ليه؟ هو عايز يقعد يحفر يحفر يحفر، لما المسجد يتصدع ويمنع الترميم يقوم المسجد جايب بعضه واقع، وبعد ما المسجد الأقصى يقع على ظنهم هم، لك لا تقوليش مسجد تاني ولا انك هتقول لي هبني تاني، ما عندكش قوة عشان تقولي كده. لا الفلسطينيين متماسكين ولا متحدين، ولكنهم ممزقون متناحرون متفرقون متشرذمون، حكومة هنا وحكومة هنا وناس هنا وناس هنا وبيقلوا بعض، ولا الأمة متحدة ولا يعني على قلب رجل واحد، بل الأمة واقعة. الحال في العراق، الحال في سوريا، الحال في اليمن، الحال في ليبيا، لو عدنا نعد مش هننتهي. ولذلك ده اللي بيشجع اليهود، ومن خلف اليهود الغرب كله، لأن الغرب يضمن الأمن اليهودي. رسالة الغرب الأولى في الحياة ضمان الأمن اليهودي. ده دولة نووية تمتلك أكثر من 1000 رأس نووية، وعندها قنابل ذرية، وعندها عنقودية، وعندها أسلحة دور ثومية، وعندها من كل شيء. ورغم كده العالم كله معاها الغربي، لكن احنا معاها. أمن إسرائيل المقدم على كل شيء. المهم فتقوم إسرائيل تضغط على الفلسطينيين، تضغط على الفلسطينيين. لماذا؟ بقصد إنهاك هذا المكان بالذات وتدمير هذا المكان. خلاصة الأمر إن المسجد الأقصى حقيقة وتاريخ، وهو ميزان الأمة بين الأمم، يبين إن كانت عزيزة أو إن كانت ذليلة. فإن كان المسجد الأقصى في أيدي المسلمين كانت الأمة عزيزة، وإن كان في أيدي غيرهم فإن الأمة ذليلة، لأنها ما استطاعت أن تحرر المسجد ولا استطاعت أن تعيده إلى أهله على الإطلاق. بل للأسف انتعجب فعجب أن ينادي البعض ممن يدعون الإسلام ويدعون الوطنية بأن المسجد الأقصى إنما هو لليهود، يقولونها سواء من قالها صراحة أو من قالها تعريضا. ما كان عندهم غيرة دينية على الإطلاق، ولا أخذتهم الغيرة على هذا المكان المقدس، ولا على هذا المسجد، ولا على أن الأرض مقدسة، ولا حتى أخذهم الوازع الديني ولا الضمير على الفلسطينيين الموحدين الراكعين الساجدين الذين يذبحون بالليل والنهار ويهجرون من ديارهم. إن يهوديا واحدا لو قتل الآن في أي بقعة من بقاع الأرض لقامت الدنيا وما قعدت. بمعنى يقوم الششب ويقوم الاستنكار من كل مكان، بل يحدث اجتماع للملوك والرؤساء والأمراء والحكام للنظر في هذه المصيبة التي هزت أرجاء الأرض، والإعلام بأسرية حجاز عن قتل هذا اليهودي. أما وعن أمة تذبح في الأرض المقدسة، يقتل أبناؤها حتى بدون اعتذار لأهليهم، وبعد القتل يكون الحكم بهدم بيوتهم وبإزالتها عن ظهر الأرض وببنائها مستوطنات لليهود الغاصبين، بحرمان هؤلاء من التعليم ومن الكهرباء ومن الأساسيات ومن الصحة، بل وبحجب الأموال التي تأتي للنفقة عليهم. تعذيب ما بعده تعذيب، ودمار ما بعده دمار، واضطهاد ما بعده اضطهاد. ولو كان العالم يحمل ذرة أو أثارة من عدل أو إنصاف ما سكت على كل هذا. لكن العجيب كما ذكرت أننا نرى البعض ممن يدعون أنهم من العلماء، كذا من غيرهم من يدعون أنهم من المؤرخين، كذا بالنسبة للمطبلين والمزمرين الذين يجنحون للوقوف مع الظالم نكاية في الإسلام وأهله، وكرانية للإسلام وأهله، وحقدا على الإسلام وأهله دون مسمى أو تسمية على الإطلاق. وفي نهاية هذه الحلقة أود أن أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي، هذه أقولها حتى أزرع الآمل في قلوب المسلمين بفلسطين، وحتى أعلي هممهم، وحتى أواسيهم في مصابهم. نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم، حتى يأتي وعد الله وفي مت، حتى يأتي نصر الله وهم على ذلك، حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم يا رسول الله، قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، فأبشروا. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يبين كما عند مسلم في الصحيح وعند أهل السنن أن المسلمين سينتصرون على اليهود يوما ما، وأن الله جل وعلا سيأمر الحجر والشجر بأن يكونوا جميعا مع المسلمين العابدين لله رب العالمين، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، انظروا، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، انظروا إلى غضبة الحجر وإلى غضبة الشجر، انظروا إلى الحجر لأنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، انظروا لكرهه لهذا الظالم ولظلمه، كنظروا لظلم الأشجار. يقول قائل: وهل تستشعر هذه المخلوقات ظلما؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن الميت، إن الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، الكل يستريح. ولذلك هنا يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم، شوفنا، يا عبد الله، مش يا مسلم بس، حينما يكون عبدا لله كما ينبغي، يا مسلم، يا عبد الله، تعالى فإن ورائي يهوديا، تعالى فاقتله، تعالى فاقتله، أي أرح الأرض من شره وظلمه. أيها الأحبة، بقي لي بإذن الله جل وعلا أن أضع الختام لتلك الوثائق بإذن الله جل وعلا. أرجو من الذين يشككون أو يطعنون أو ليس عندهم صبر على سماع الحق أن يعودوا إلى الوثائق والحوليات التي تثبت ملكية الأقصى للمسلمين، بمعنى أنهم حتى إذا عادوا إلى كتب التفاسير، إلى كتب التفاسير، يعني إلى التفسير كتفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، إلى غير هذه التفاسير، في الآيات المبينات للمسجد الحرام وللمسجد الأقصى سيرون وسيقفون على الحقيقة، وبخاصة حينما ينظرون في قول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إلى آخره، في قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إلى آخر الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا. أيضا فإن الناظر في كتب الصحاح والسنن والمسانيد بخصوص هذه القضية يرى الأدلة الكثيرة على ذلك، بل إن الناظر في كتب التاريخ كتاريخ الملوك والأمم، كتاريخ الإسلام، كسير اعلام النبلاء في تراجم من بلغوا الاماكن هذه، كالبدايه والنهايه لابن كثير. المهم من رجع الى كتب التاريخ سيرى الادله الدامغه التي تثبت ملكيه المسلمين للاقصى. ايضا من رجع الى كتب السير في هذه الابواب راى الادله الدامغه، بل من نظر في كتب الحوليات راى الادله الدامغه. طبعا والان الاحبه بيجتهدوا بيعملوا كتب جيده جدا في هذا الباب. اعتقد اخر ما صدر في مثل هذه الامور في كتاب جيد للاخ الفاضل عيسى القدومي اللي هو المسجد الاقصى الحقيقه والتاريخ، فيه الشفاء رغم انه ليس بكبير باذن الله جل وعلا. والى ان التقي بكم وبكنا في حلقه قادمه ان شاء الله جل وعلا، فاني اقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته.
من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا، والله اولى ان يطاع ويعبد.